بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الصفات التي على المسلم أن يحذرها وأن يتجنبها، وطالب العلم من باب أولى، خلق ذميم من أذم الأخلاق والصفات، بل هو منشأ الضلال. هذا الخلق الذي يجب على طالب العلم أن يترفع عنه وأن يسعى كل سعيه لأن يتصف بضده، ألا وهو الكبر. فهذا الخلق هو منشأ الضلال. فإبليس أمر بالسجود لآدم، فما الذي منعه من السجود لآدم والاستجابة لأمر الله تعالى؟ الكبر. قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك طالب العلم عليه أن يؤطر نفسه ويروض نفسه على قبول الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الكبر عندما سئل عن الرجل يكون نعله حسن وثوبه حسن، هل ذلك من الكبر؟ فهل ذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الكبر وما له هو، قال، بطر الحق وغمط الناس. هذا أول سبب من أسباب الكبر، رد الحق وعدم قبول الحق، هذا هو أصل الكبر ومنشأ الكبر. ولذلك كلما كان طالب العلم ممتثلا لأمر الله تعالى، جاعلا نصب عينيه طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك هو أصل مرضاته وامتغاه، ها هنا قد أطر نفسه على قبول الحق، لأن الحق هو كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأن أتاه من أي أحد قبله. ولذلك طالب العلم لابد أن يكون متواضع في أثناء طلبه للعلم، لا يوفق للعلم من كان متكبرا. إذا كانت الملائكة تصعق إذا سمعت كلام الله جل وعلا، كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة تخضع لأمر الله جل وعلا، ويصيبها ما يصيبها إذا سمعت كلام الله جل وعلا وأمر الله تعالى. والملائكة كما في حديث العلم ماذا تفعل؟ تخضع وتضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم. فالملائكة التي هي من أعظم خلق الله تتواضع لطالب العلم إذا طلب العلم. إذن طالب العلم شأنه أن يكون متواضعا، وهذا التواضع له صور كثيرة. من هذه الصور في في التواضع أن يقبل الحق، أن يوطر نفسه على قبول الحق. أيضا مما يتعلق بالتواضع في طلب العلم أنه يحرص على أن يؤطر نفسه على الحق من أي أحد كان. ولذلك قال بعض السلف: لا ينبل المرء، لا ينبل المرء حتى يأخذ العلم عمن هو دونه وفوقه وعن قرينه. فكان الإنسان همه هو الوصول إلى الحق، سواء كان أخذه من صغير أو من كبير. ولاحظ أن في قصة موسى عليه السلام يعني مثل في التواضع للعلم. موسى عليه السلام سئل: من أعلم أهل الأرض؟ ماذا قال؟ قال: أنا. قال: أنا، لأنه رسول من عند الله ونبي ومكلم. فظن موسى عليه السلام أنه أعلم من في الأرض، فقال الله جل وعلا له: إن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. انظر هنا التواضع. فسأل موسى السبيل إليه، ذهب يبحث من هذا الذي هو أعلم مني. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يخطب، فدخل رجل ووقف من الأعراب ولا يعرف أن الخطبة يعني لها أحكام. دخل هكذا ووقف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رجل يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، لا يعرف ما هو الدين. فضل النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر وأخذ الكرسي وجلس يعلمه حتى فرغ وولى الرجل. إذن حتى ننال العلم لابد أن نعود أنفسنا على أن نقبل الحق، ولا نرد الحق أيا ما كان. ما استشكل عليك فيه فأرجع إلى العلماء. أنك أما أنك ترد الحق أو ترد كلام الله جل وعلا، فإن ذلك مما يمحق بركة العلم، مما يمحق بركة العلم. وأيضا يعني التواضع في طلب العلم من صوره أنه يتواضع إذا بلغ هذا العلم للناس. فهذا العلم هو هبة من الله جل وعلا، فإذا أعطي الإنسان هذا العلم فإنه لا بد أن يعرف قدر هذا العلم ويعطيه لأهله من غير أن يتكبر عليهم. أشهد أن طالب العلم عليه أن يوطر نفسه على قبول الحق وأن يبتعد عن هذا الخلق العظيم، فإنه يمحق العلم ويذهب ببركته. نبدأ إلى درسنا في شرح فتح رب البرية. وصلنا إلى الباب الثالث عشر، الباب الثالث عشر. وبهذا الباب نكون قد وصلنا إلى ما يقارب نصف هذا الكتاب، نصف هذا الكتاب. فإن الأبواب هي ما يقارب من 26 من 26 بابا. فبهذا نكون قد وصلنا إلى ما يقارب من منتصف هذا الكتاب، فما بقي منه إلا أقل من النصف. ولكن الشاهد أنه فيما مر هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى مراجعة، ونحن فيما سبق بسبب انشغالي بالقرآن تركت بعض الأسئلة، لذلك سعيد ترتيب هذه الأسئلة وسأضعها مرة أخرى في المجموعة. ولكن عندما سأضع سيتكلف أحد، كل واحد يتكلف يأخذ جوابا، يأخذ سؤالا ويجيب عليه، لن ننتظر من أحد واحد يأخذ كل ما طرح سؤال واحد يقول أنا سأجيب على هذا السؤال ويبحث ثم يلخص لنا الجواب ويضع الجواب. إذن سأطرح الأسئلة والكتاب بين أيديكم، ما عليكم إلا أن ترجعوا إلى الكتاب وتصيغوا الجواب بصيغة يعني يتناسب مع يعني مع الجواب، بحيث لا يكون الجواب طويلا ولا يكون قصيرا مخلا. طيب، وصلنا إلى الباب 13. قال: في نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، في نزول الله إلى السماء الدنيا. فيما سبق من الأبواب الصلاة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول كتاب معتقد أهل السنة والجماعة، وعلى هذا سار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فوضع الأبواب التي فيها تأصيل، ثم بعد ذلك بدأ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يطبق هذه القواعد على هذه الأمثلة، فذكر العلو وذكر الاستواء وذكر المعية، وها هنا يذكر النزول. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، آخر الحديث. طبعا هذا الباب استقاه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أخذه الشيخ من التويب. قال شيخ الإسلام: باب الإيمان بالنزول، باب الإيمان بالنزول. وقلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سرد في كتابه أقوال الأئمة، فنقل عن الأئمة من كتبهم ومن كلامهم، من كلام أئمة السلف، وأكثر من النقل عن ابن خزيمة، وكذلك عن الدارمي في رده على بشر المريسي. ومما ذكره من الأبواب مما نقله الشيخ الإسلام برمته، قال الشيخ الإسلام، ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك وكيع كانوا يقولون إن النزول حق، إن النزول حق. فلاحظ هنا ماذا؟ لاحظ هنا كيف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل على أئمة أن هذا هو الحق. وقال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول ثم قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا في كتاب الله تعالى. طيب، ثم نقل عدة أحاديث وآثار عن هذه المسألة. إذن هذا الباب قلنا أن الشيخ الثامن رحمه الله تعالى استقاه من نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الأئمة السابقين. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. فلاحظ هنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى يريد أن يوصل ماذا؟ مسألة. ما هي المسألة التي يريد أن يوصلها؟ أحسن، أن هذا الحديث منقول ماذا؟ منقول بالتواتر. ولماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة وذكر هذا؟ حتى يضرب هؤلاء الذين عندما يأتون إلى مثل هذه النصوص الشرعية فيرمونها بماذا؟ بأنها من قبيل أخبار الآحاد، فلا يحتج بها في باب ماذا؟ في باب العقيدة، فلا يحتج بها في باب العقيدة. فالشيخ الأمين رحمه الله هنا أصل هذه المسألة أولا أن هذا النص من حيث السند فإنه ماذا؟ فإنه متواتر لا مطعن فيه، وذلك قال واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى تصنيف هذه الصفة، هل هي من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ قال الشيخ ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية، من صفاته الفعلية، لأن الصفات من حيث إضافتها إلى الله تعالى تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. وضابط الصفات الذاتية ما هو ضابطها؟ الذات. نعم أحسن، بارك الله فيك. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، وبعضهم قال هي التي لا يمكن تصور الذات بدونها، لا يمكن تصور الذات بدونها. وأما الصفات الفعلية فما هو ضابطها؟ الشيخ عمران ذكر هنا متعلقة بماذا؟ متعلقة بالمشيئة. وضابط آخر، من يعطينا ضابط آخر غير هذا الضابط؟ لا، خلينا نشوف يوسف. هذه المشيئة متى شاء كيف شاء. ها سؤال. لا هذا علم أين ما. ها لا لا ليس لا نعم هي هذا يعني قريب يعني. قال أخ عبد الله يقول هي التي تحصل لسبب، تحصل لسبب، ويعني أضبط من ذلك أن يقال هي كل صفة اتصف بها قبل أن لم يتصف بها، يعني النزول هل هذه صفة اتصف بها الله جل وعلا من قبل من الأزل؟ لا، إنما فعل ماذا؟ نزل ربنا تبارك وتعالى متى شاء. فهذا أيضا ضابط من ضابط من 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 الضوابط في فهم معنى الصفات الفعلية، أي اتصف بها قبل أن لم يتصف، أي قبل ذلك لم يكن متصفا بها فاتصف بها. يعني الذي درج عليه أكثر أهل العلم على هذا الضابط أنها متعلقة بالمشيئة، متى شاء فعلها. قال ونزوله تعالى السماء الدنيا من صفاته الفعلية تتعلق بالمشيئة، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. وهذا معلوم أن كل الصفات التي تنسب إلى الله جل وعلا فهي تنصف له على وجه، تنسب له على وجه ماذا؟ ها على وجه الاختصاص، على وجه الاختصاص، فهي تخص الله تبارك وتعالى وتليق به، وتليق به. قال وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يرد على المخالفين، يرد على المخالفين. وهناك قواعد سيقعدها الشيخ ستكون في كل الأمثلة التي سنمر عليها فيما سيأتي من ذكر الصفات. قال هنا ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، لأن الذين جاءوا إلى هذه النصوص الشرعية دخلوا فيها بالتحريف فصرفوا ظاهرها إلى معنى ماذا؟ إلى معنى آخر. وأولها، وقلنا احنا فيما سبق أن التحريف له مسالك، التعطيل له مسالك. فمن مسالك التحريف في الداخل عن النصوص الشرعية هو مسلك ماذا؟ هو مسلك التأويل. مسلك ماذا؟ التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. وقلنا هناك أيضا مسلك آخر هو مسلك ماذا؟ التجهيل. مسلك التجهيل يعني يأتي إلى النص هنا ينزل ربنا السماء الدنيا فيقول أنا لا أؤمن بأن الله ينزل. طيب ما معنى هذا النص؟ ماذا يقول؟ أنا ما أدري. يقول أنا ما أدري، أو يقول أفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هل تؤمن بالنزول؟ لا. إذن القاعدة المتفقة عند أهل التعطيل هي ماذا؟ ها، أن النص لا يثبتونه على ظاهره، لا يثبتونه على ظاهره. احفظ هذا، أن هذا سيأتينا في كل النصوص. هم لا يؤمنون بالنص على ماذا؟ على ظاهره. شو على ذلك انتقل للنقطة اللي بعدها، ستجدهم فرق وأحزاب، فرق وأحزاب، لكن الكل اتفقوا على شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو تحريف النص عن ظاهره إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. ما هي هذه الطرق التي سلكوها؟ قلنا أن هناك أكثر من طريق. قلنا هناك طريق اتخذه وهو التأويل، وطريق آخر وهو ماذا؟ تجهيل وتفويض النصوص. قلنا أن ماذا قال في الناظم في جوهرات التوحيد عندهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ورم تنزيها. إذن سيأتي الآن يذكر الشيخ، ذكر الشيخ أنا بعض الأمثلة في تأويل هذه النصوص، وسيذكر لك الشيخ ها هنا بطلان هذه التأويلات الفاسدة. لماذا؟ لأنها أصلا تصادم النصوص الشرعية، تصادم النصوص الشرعية. والتأويل له شروط وضوابط، ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق في شروط التأويل الصحيح. فلا بد أن يكون النص يحتمل هذا التأويل المعنى، أولا يحتمل، ثاني الأمر صح ذلك في اللغة، الأمر الثالث أن يكون النص يقبل هذا التأويل. يعني هو صحيح من المعاني، لكن هل النص يقبل هذا التأويل أو لا؟ فالشيخ هنا يؤصل هذه المسائل ويضع قواعد سيطبقها في كل ما سيأتي من الأمثلة. قال في هذه التأويلات: فإن هذا باطل لوجوه. الوجه الأول أتى من ماذا؟ من القاعدة العامة، أن قولهم هذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث. قال هنا أن هذا، أنه أي هذه التأويلات خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. إذن الصفة تتصف، الصفة هي ماذا؟ تلحق بماذا؟ بالموصوف. فعندما يتكلم فلان فالكلام ينسب لمن؟ ينسب له المتكلم. إذا فعل الشيء فإنه ماذا؟ ينسب لفاعله، الفعل ينسب لماذا؟ لفاعله، والقول ينسب لمن؟ لقائله. فهذا هو الأصل، أن يضاف الفعل إلى فاعله. فإذا صرفت هذا الشيء عن ظاهره فإن هذا هل وافق الأصل أو خالف الأصل؟ خالف الأصل. إذن مخالفة الأصل دائما تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. ثم الله جل وعلا هو أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وأصدق قيلا من ماذا؟ من خلقه، وهو قد نسب النزول إلى نفسه. ولو كان هذا النزول الذي نسب إلى الله جل وعلا باطلا أو نقصا في حق الله، فهل الله جل وعلا سيصف به نفسه؟ لا، لن يصف به نفسه، لأن المشركين نسبوا إلى الله ماذا؟ الولد، ونسبوا له ماذا؟ البنات. أم له أم لكم البنات وله البنون؟ فهم نسبوا الولد ونسبوا البنات إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا ماذا؟ قال لم يلد ولم يولد، فرد الله جل وعلا من نسب إلى الله جل وعلا السنة والنوم. قال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، اليهود الذين نسبوا الفقر إلى الله جل وعلا، لقد غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. فلو كان النزول نقصا في حق الله فالله جل وعلا لن نسبه إلى نفسه، ولو صح أن يقول أن يكون هذا أي كلامه. فالقرآن ما أريد به ماذا؟ ما أريد به هداية الناس بل إضلاله، إذ كيف الله جل وعلا ينسب إلى نفسه شيئا ثم يخفي صرف هذا المعنى السيء في حق الله تبارك وتعالى، ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. إذن فذلك شيخ الإسلام قال مقتضى كلام هؤلاء أن إنزال القرآن فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ إرادة إضلال الناس بدل هدايتهم. وذلك القوم تجد عندهم مشكلة مع النصوص الشرعية، وهو سبق في مرة معنا من الدروس قال لنا في كتبهم لا تجد ماذا؟ لا تجد عندهم آية. وأذكر لكم قصتي مع أحد الأئمة، يعني مسكين هو جاء من دول جنوب شرق آسيا، جاء عندي هو يعني رجل فيه خير لكن تشبع يعني أفكار، وكان عنده رغبة صادقة يعني في طلب الحق. فأتاني بالكتاب يقول ها انظر هذا الكتاب الذي احنا قرأناه، ما شاء الله كان يحفظ الكتاب. فقال يعني أين الخطأ في هذا؟ احنا قرأت يقول كلامكم صحيح، لكن أنا قلت لنا لا لن أبحث لك عن خطأ، أنت الحين عندك هذا الكتاب عندك 10 صفحات، أخرج لي آية واحدة فقط. أنا ما طلعت على الكتاب أصلا، ما طلعت على الكتاب، لكن كنا مما درسنا على مشايخنا أن هؤلاء لا يذكرون في كتبهم آية، فأنا ما طلعت على الكتاب، بس قلت أنت الحين عندك الكتاب أبحث لي عن آية في ما أقلب. فجلس يقلب الصفحة الأولى والثانية والثالثة، قال يا شيخ ما جت ولا آية الرابعة. قلت هذه عقيدة وليس فيها آية أو حديث، من أين أتيتم بهذا الكلام؟ من زبالات أفهم كلام الفلاسفة والمتكلمين. فجلس يبحث قال أغلق الكتاب، قال هذا ليس كتاب هداية، إذا ما في أحاديث ما في أيضا لا خير في هذا الكتاب. فلذلك لو تأملنا واقع كلامهم ومؤدى كلامهم إلى أن القرآن والعذاب على مقتضى ما هم عليه أن القرآن سيكون ماذا؟ كتاب ضلال بدلا أن يكون كتاب هداية للناس. ولذلك الشيخ أول ما ضرب من الأوجه في الرد عليهم قال أن هذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث. ودائما لابد أن تتمسك بهذا، لأن الأصل أن يحمل الكلام على ماذا؟ على الظاهر المتبادر. يعني إذا قيل لك هذه واحد قال لك أنا تفاحة، فهل سيتبادر إلى ذهنك أنها برتقالة أو التفاحة هي التفاحة التي تعرفها أنت؟ هذا ظاهر. لو قال والله التفاحة يعني برتقالة، التفاحة معنى ما لا برتقالة. فهذا الكلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يبين بالتأويل ويوضح هذا الكلام. وإلا لو كان هذا في كل كلامه لهل صدقت منه كلام؟ لم تصدق منه أي كلام. لماذا؟ لأنه يتكلم بكلام ويرد به معنى ماذا؟ يرد به معنى آخر. ولذلك هذا الرد هو من أقوى الردود، فعليك أن تستمسك به. الثاني قال أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف. هنا كل الشيخ يتكلم عن أصول، يتكلم عن ماذا؟ عن أصول. أنهم لم قالوا ينزل أمر الله أو تنزل رحمة الله، إذن هناك شيء محذوف في ماذا؟ في النص. ودائما الأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف. فالذي يدعي أن هناك شيء محذوف فعليه أن يأتي بماذا؟ يأتي بالدليل. وإلا لو قلنا بهذا لبطل الاستدلال بكل دليل، لبطل الاستدلال بكل دليل. لأن القاعدة إذا تطرق الاحتمال بطل ماذا؟ بطل الاستدلال. لو في كل نص قلنا في شيء آخر وجعلنا ذلك مستندا لما استدللنا بأي شيء، وجعلنا كل نص يقابله ماذا؟ يقابله احتمال، ويبطل الاستدلال بكل نص. إذن ادعاء تقدير شيء محذوف هو خروج عن الأصل. الثالث قال أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان في كل وقت، ينزلان في كل وقت. وهذا أيضا وجه من الأوجه، لما قال ينزل أمر الله وتنزل رحمة الله، إذن ما فائدة تخصيص هذا الوقت إذا كان نزول الرحمة؟ الرحمة تنزل في كل وقت، وأمر الله جل وعلا ينزل في كل وقت، إذن فما فائدة التخصيص بهذا النص؟ فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت. فالجواب قال الشيخ أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول أمر هذا الشيء إلى السماء هو السماء الدنيا. وإذا نزلت السماء نزلت الرحمة إلى السماء ولم تنزل الأرض، هل حصل المقصود؟ لا. إذا وصل الأمر إلى السماء ولم ينزل إلى الأرض حصل المقصود؟ لا. إذن منتهى هذا النزول إلى أين؟ إلى السماء، وليس إلى ماذا؟ وليس إلى الأرض. فإذا قلنا ينزل أمر الله ينزل إلى ماذا؟ منتهى هذا الأمر إلى السماء ولا يصل إلى الأرض، ومنتهى هذه الرحمة إلى السماء، إذن لا تصل إلى الأرض. إذن الشيخ في هذا الرد وفي الذي بعده يريد أن يبين أمر مهم جدا، وهو أن هذه التأويلات لا تحتملها النصوص الشرعية، أن هذه التأويلات لا تحتملها النصوص الشرعية. فالنص يدل على أن النزول يكون إلى السماء، فلو قلنا نزول أمر إذ ينزل إلى السماء هل يصل إلى الأرض؟ لا يصل إلى الأرض، وكذلك الرحمة. قال الشيخ فأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا من سلم عنها؟ فما ليست هناك فائدة، وذلك عندكم علامة استفهام وتعجب. ها؟ لا. إذن هنا علامة استفهام وتعجب. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول، أن الذي ينزل يقول، وهذا الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الرحمة لا تقول هذا، وكذلك الأمر لا يقول هذا. فدل ذلك على أن النص لا يقبل هذه التأويلات الفاسدة. فصل قال في الجمع بين النصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله السماء الدنيا. قال الشيخ رحمه الله: علوه بذاته من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص الشرعية من نزول السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين. هنا يبين ماذا؟ يبين الشيخ عدم التعارض. ودائما إذا أردت يعني سواء في هذه الأمثلة أو حتى في مسائل الفقه ومسائل الأصول أو غير ذلك، دائما إذا استشكلت شيء دائما أولا أثبت التعارض قبل أن ماذا؟ أن تبحث عن الإشكال. ماذا؟ أثبت أولا التعارض ثم ابحث عن ماذا؟ عن الإشكال. وهذه فائدة أخذناها من مشايخنا، أنه دائما، وهذا قد تحتاج لي في المستقبل، في المستقبل قد يأتيك الناس ويشتشكلون، يعني يأتيك سائل ويقول لك: والله يا شيخ يعني أنا تعارض عندي نصان، نص كذا ونص كذا. فأول سؤال اسأله ماذا؟ قل: أثبت التعارض. فهذه كان مجرد ما تقولها كأنك صبرت عليه ماء بارد، كأنك صبرت عليه ماذا؟ ماء بارد. فينظر يتامل يقول: لا سبحان الله، قل ما في تعارض بينهم، ويمشي. يعني هو بنفسه، لأن هو يتوهم التعارض، فلما تقول أثبت التعارض فيأتي يبحث فعلا يرى في الحق ليس هناك أي تعارض ماذا بين النصين. هذا يحمل على هذا الوجه، وهذا يحمل على هذا الوجه، وانتهى. إذن الشيخ هنا سيبين لك شيئا من هذا، فيقال لك: فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزول السماء الدنيا. فقال: علو الله بذاته من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص الشرعية. تقول يعني ليس هناك أي منافاة من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع بين ماذا؟ بين محال. لو كان محال فالنصوص لا تجمع بينهما، لأن اجتماع النقيضين ممتنع. اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنع، فلا يمكن أن يجتمع النقيضان. فقال لك الشيخ أن النصوص جمعت بينهما، وإذا النصوص جمعت بينهما ماذا؟ دل ذلك على أن ذلك غير محال، دل ذلك على أن ذلك غير محال. الثاني أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال أنه ينافي علوه ويناقضه. إذن فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنزول الله جل وعلا ينزل، والعلو ماذا؟ والعلو ثابت لله تبارك وتعالى. الباب الرابع عشر. قال هنا في إثبات الوجه لله تعالى، وهذه أصلا هذه المباحث كلها الشيخ أخذها كلها من ماذا؟ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. مثلا قال هنا الشيخ، قال شيخ الإسلام: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. الكلام في الصفات فرع عن كلام ماذا؟ في الذات. كما أننا نحن نثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به، فكذلك نثبت صفاتا فذلك تليق به. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه بماذا؟ بأنه موجود. وكذلك المخلوقين لهم وجودهم، فهل وجود المخلوق كوجود الخالق؟ لا. فالله جل وعلا له ماذا؟ كما أن له ذاته التي تليق به، كذلك له صفاته التي تليق به. والمخلوقين كما أن لهم ذاتا تليق بهم، لهم صفات كذلك تليق بهم بضعفهم وعجزهم ونحو ذلك. فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، إثبات وجود أي أنها حق على حقيقتها لا يقتضي من ذلك إثبات تحديد لها أي تمثيل وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القدرة والنعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول أن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. قال شيخ الإسلام: هذا كلام الخطابي. خطابي هو من ماذا؟ من أمة ماذا؟ من يعرف؟ المالكية. وهذا الكلام قال شيخ الإسلام، وهذا الكلام ذكره الخطابي، قد نقل نحوا منه من العلماء من لا نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السزي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل هروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام، وهو أشهر من أن يوصف، وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وأبي عمر بن عبد البر النميري إمام المغرب وغيره، ما ذكر كلام الأئمة. إذن كل هذا الذي ذكره نقل نقولات كثيرة جدا ها هنا، حتى قلنا حتى يبين شيخ الإسلام أن هذه العقيدة التي أدى بها لم يأتي بها، إنما هي عقيدة السلف. قال الباب الرابع عشر في إثبات الوجه الله تعالى: قال مذهب للسنة والجماعة أن الله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك نظرة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب. إذن هم جاءوا إلى هذا النص فقالوا أن معناه ماذا؟ معناه الثواب، ثواب الله جل وعلا. فالشيخ قالها هنا رد عليه من وجوه: أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل. إذن صرف هذا اللفظ عن ظاهره المتبادر لابد أن يكون قائما على دليل، وهل من دليل؟ ليس هناك دليل. وذلك الشيخ الإسلام لما ناظرهم قال: أتوني بقول واحد من الأئمة أول هذه النصوص، وفق يأتيني بقول واحد من أئمة السلف أول هذه النصوص إلى هذه التأويلات التي أتيتم بها، فعجزوا حتى أن يأتوا عن قول إمام واحد من الأئمة. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص ماذا؟ مضافا إلى الله، والمضاف إلى الله تعالى إما أن يكون قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، غير قائم بنفسه. فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته، كبيت الله وناقة الله. إذن هنا الشيخ رحمه الله هذا الكلام يريد أن يوصل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن ما يضاف إلى الله جل وعلا إما أن يكون إضافة أوصاف، وإما أن يكون إضافة أعيان. أنت تكتب عشان ما تروح تفهم الكلام هذا. الإضافة إلى الله إما أن تكون ما يضاف إلى الله، إما أن يكون إضافة أوصاف، وإما أن يكون إضافة أعيان. نأتي للقسم الثاني، فإن كانت هذه إضافة أعيان مستقلة فإضافته إلى الله إضافة ماذا؟ تشريف. إذا كانت إضافتها إضافة أعيان، فإضافتها إضافة تشريف، يعني البيت والناقة بيت الله، ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله. الآن الناقة هي عين ماذا؟ مستقل، فأضيفت إلى الله، فهذه إضافة، إضافة ماذا؟ هل هي إضافة صفة إلى الله؟ لا، إنما هي إضافة أعيان مستقلة تقتضي ماذا؟ تقتضي التشريف وتقتضي التكريم، تقتضي التشريف والتكريم. أما إضافة الصفات فإنها ماذا؟ فإنها تضاف إلى الله إضافة الصفة إلى موصوف. إضافة الصفات إذا كانت إضافة صفة لا تقوم بنفسها فإنها تكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفه. نشرح هذا؟ لأن الصفة لا يمكن أن تقوم بنفسها، الصفة لا يمكن أن تقوم بنفسها. هل رأيت يد تطير؟ يعني يدك أنت هل هي، هي من صفة من صفاتك أنت متصف بها؟ هل هذه اليد يمكن أن تتصور يد لوحدها منفصلة عن الذات؟ لا. القول، هل يمكن أن يكون قول من دون أن يكون له قائل؟ لا. إذن الصفة ماذا؟ تنسب إلى ماذا؟ إلى موصوف، إذ لا يمكن أن نفصل بين الصفة وماذا؟ والموصوف، لا يمكن قيام، لا يمكن قيام الصفة إلا بماذا؟ بالموصوف. الآن أقرأ الكلام الآن سيكون واضح إن شاء الله. قال ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه مستقل، يعني بمعنى مستقل، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. الشيخ انتقل إلى وهو ما لقى قسم الثاني، قال فإن كان هو قسم الأول يعني بالنسبة له، لكن عندما قسمنا ذكرنا احنا قسم الثاني، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق منفصل أصلا عن الذات، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله. الناقة هي ماذا؟ قائمة بنفسها، والبيت قائم بنفسه، لكن نسب إلى الله جل وعلا وأضيف إلى الله. هل أضيف إلى الله على أنه من صفاته؟ لا، إنما إضافة هنا معناها ماذا؟ التشريف والتكريم، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمملوك والمخلوق إلى مالكه. عبد الله، عبد الله وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، وليس ماذا؟ بمخلوق. كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. طيب قال الشيخ الآن ولوجه من أي النوعين؟ هل هو من النوع الأول من النوع الثاني؟ قال الشيخ والوجه بلا ريب من هذا النوع، أي من إضافة الصفة إلى الموصوف، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كإضافة الوجه واليد والعلم والقدرة كلها أضيفت إلى الله جل وعلا، إذ لا يمكن وجود الوجه إلا بأن يكون متصفا بماذا؟ بالموصوف. واضح الكلام أو نعيد؟ نعيد؟ أنت دائما خذ الثاني عشان تفهم الأول. الإضافة أما أن تكون إضافة أعيان مستقلة. أنا عندما أقول هذا الهاتف هاتفي أضفته إلى ماذا؟ إلى نفسي. هل هذا الهاتف من صفاتي أنا؟ لا. لماذا؟ لأن الهاتف قائم بنفسه، فلما أضيفه إلي أضيفه إضافة ماذا؟ تشريف لا إضافة ملك، أن هذا ملكي، أن هذا ملكي. إذن هذا الآن الهاتف قائم بماذا؟ قائم بنفسه، مستقل عني أصلا. فأنا عندما أضيفه إلي أضيفه من باب ماذا؟ الملك. أضيفه من باب ماذا؟ الملك. فأنا أضفته إلى نفسي إضافة ملك. لكن لما أقول عيني هنا ماذا؟ إضافة ماذا؟ صفة إلى الموصوف، لأنه لا يمكن أن تصور ماذا؟ العين بدون أن تكون ماذا؟ منسوبة إلى صاحبها. ولذلك ما هي، ما معنى الصفات الذاتية؟ هي الصفات التي لا يمكن تصور الذات بدونها. هل يمكن أن يوجد العلم بغير أن يكون منسوب إلى الله جل متصف به؟ لا. فالعلم هو صفة من صفات الله تعالى، وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. إذن هذا الباب من نحو هذا الذي شرحناه. نعيد الكلام حتى يكون واضح، أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، قسمين. فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، فهو مخلوق وليس من صفات الله، وليس من صفات الله، وإنما أضيف إلى الله إضافة إما ملك وإما إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه أو عبد الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة الملك، إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك، والوجه بلا ريب من هذا النوع الأول. وذلك ذهب أهل العلم إلى عدم جواز منادات الصفات، عدم جواز منادات الصفات. فلا تقول يا رحمة الله، لا تقول ماذا؟ يا رحمة الله، أو لا تقول يا سمع الله. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ فيه فصل عن بين الصفة وماذا؟ والموصوف. فأنت لا تنادي الصفات، وإنما تتوسل إلى الله جل وعلا بصفاته، فتقول يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين أرحمني، ولا تنادي الصفة تقول يا رحمة الله. فالصفات لا تنادى. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن هذا من الكفر، ويمكن يخرج خطأ من الناس. فمن هذا الوجه يتبين، والله أعلم، كلام الشيخ رحمه الله تعالى في أن المضاف إلى الله إما أن يكون إضافة أعيان مستقلة، وإما أن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والصفات التي أضيفت إلى الله جل وعلا لا شك أنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. رابعا، أن هذا، أن ذلك الوجه. ثالثا، أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ الثواب مخلوق والوجه من صفات الله، فكيف نفسر هذا بهذا؟ فنقول وجه الله هو ماذا؟ هو ثواب الله. رابعا، أن ذلك الوجه ورد وصفه في النصوص بالجلال والإكرام، ورد وصفه بماذا؟ بالجلال والإكرام. وهذه قاعدة الشيخ هنا أضافها، أن الصفات التي أضيفت إلى الله جل وعلا هذه الصفات وصفت في حق الله جل وعلا، فماذا سيأتي في اليد أو لا؟ الشيخ هنا لم يذكره في اليد. لا ذكر أن هذه اليد جاءت موصوفة فورد فيها ماذا؟ القبض، ورد فيها ماذا؟ البسط، ورد فيها ماذا؟ الإصبع. كل ذلك يدل على أنها يد ماذا؟ يد ماذا؟ حقيقية، لأنها وصفت بالقبض، وصفت ماذا؟ بالبسط، وصفت أيضا بأنها ماذا؟ بالإصبع. فكل ذلك يدل على ماذا؟ أنها يد حقيقية. وهون أيضا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذا الوجه، أن الوجه وصف بعدة صفات، وصف بأنه ذو الجلال والإكرام. وهل الثواب يوصف بالجلال والإكرام؟ لا، الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به، وبأن له سبحات تحرق من انتهى إليه بصره، كما في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فكل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الوجه وجه حقيقي، وكل هذه الأوصاف تم أن يكون المراد به الثواب. نوصل الساعة كم الحين؟ الساعة 10. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الباب 15 والسادس 10 وما يلي إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.